نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فكان اخر كلامنا بفضل الله عز وجل فيما ابتدأناه من شرح اسماء الله الحسنى، كان اخر الاسماء اسم الله عز وجل المجيد. وقد تطرقنا الحديث في الكلام عن اسم الله عز وجل المجيد الى الكلام عن الدعاء، ودعانا الى الاطاله فيه، انه لا ينفك الكلام عن الدعاء ولا ينفصل عن الكلام عن اسماء الله الحسنى، ولا ينفصل الكلام عن اسماء الله الحسنى، ولا ينفصل عن الكلام عن الدعاء. فاكثر من صلى في اسماء الله الحسنى تكلم عن الدعاء، وتقرير كل من تكلم عن الدعاء تكلم عن اسماء الله الحسنى. قال تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فنجد ان الامام الخطابي رحمه الله له كتاب يسمى شان الدعاء، وكلامه عن اسماء الحسنى ورد في كتاب شان الدعاء، هو جزء من كتاب شان الدعاء. صاحب كتاب اسم الله الاعظم جعل اخر فصل في الكلام عن الدعاء. الامام الشوكاني في كتاب التذاكرين يتكلم في بعض فصول الكتاب عن اسماء الله الحسنى، ويتكلم عن الدعاء والذكر. فما الحاصل؟ انه لا ينفصل الكلام عن الدعاء، عن الكلام عن الاسماء الحسنى والعكس. وقد ذكرنا فضل الدعاء وغيرها من المسائل والفصول المتعلقه بذلك، واليوم ان شاء الله تعالى ننهي ونتم هذا الموضوع بحول الله عز وجل وقوته. أوقات الإجابة. الله هو المجيب في كل حال وفي كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان، ولكنه بفضله جعل أوقات وأماكن تكون الإجابة فيها أرجى قبول. من هذه الأوقات التي ترجى فيها الإجابة نبدأ بالأوقات البعيدة الموسمية كل عام حتى ننتهي بالأوقات القريبة. من ذلك ليلة القدر، فإن رب العزة سبحانه وتعالى ذكر من فضلها أنه تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذا الشرط مستلزم لقبول دعاء الداعين فيه. ولهذا في الحديث حديث عائشه رضي الله عنها انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم: اريت ان ادركت ليله القدر، ما اقول بما ادعو؟ ففهمت ان شرط هذه الليله يستلزم قبول الدعاء فيه، هذا الذي يتبادر الى ذهن كل من حرص على ادراك ليله القدر، ان تحصل له الاجابه وان تضاعف له العباده. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ان تقول: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه. ورد حديث الترمذي ان فعل الدعاء يوم عرفه، وينظر في صحه هذا الحديث فيخص يوم عرفه بذلك او يخص يوم عرفه بذلك. من ذلك شهر رمضان من الاوقات الموسميه في العام التي ترجى فيها الاجابه اكثر من غيره، ولهذا ثلاثة لا ترد دعوتهم، أول واحد فيهم الصائم حتى يفطر، وفي رواية حين يفطر. أيهما أشمل وأوسع؟ حتى، إن حتى امتداد فترة الصيام كلها، أما حين سيكون عند إيه؟ الإفطار. على كل فالصيام خاصة صيام شهر رمضان إلى القتل فرج فيها تجاه. ليلة الجمعة ويوم الجمعة فيها ساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في ليلة الجمعة ساعة الدعاء فيها مستجاب، أو لا يدركها في رواية أخرى لا يدركها عبد المسلم وهو قال ويصلي فيدعو الله إلا استجاب وإلا استجيب له. والسؤال متى هذه الساعة؟ ساعة الإجابة يوم الجمعة. هذه الساعة يعظمها جميع أهل الملك، وعند أهل الكتاب هي ساعة الإجابة. فعن عبد الله بن سلام قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، إنا لنجد في كتاب الله التوراة في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي، أي وهو يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا قضى الله له حاجته. قال عبد الله فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، قلت صدقت يا رسول الله أو بعض ساعة. الشاهد إن أهل الكتاب ضلوا أصلا عن يوم الجمعة، وهداه الله بفضله ومنته وكرمه وجوده إلى يوم الجمعة، فصار اليهود السبت فضلوا عن الجمعة، وصار النصارى الأحد ضلوا عن الجمعة، ومن الله على هذه الأمة بأن هداها إلى ذلك اليوم يوم الجمعة. وعندهم رغم ضلالهم عن هذا اليوم أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد وهو يصلي إلا استجيب له، كما في هذا الحديث الذي ذكرناه. والسؤال متى هذه الساعة؟ الأقوال فيها كثيرة تتلخص وتنحصر في قولين. القول الأول ما روي في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما بين أن يسجد الإمام إلى أن تقضى الصلاة، من جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. هذا القول الأول، وهذا في المعنوس قول قوي. القول الآخر وهو أرجح القولين أنها بعد العصر. ففي حديث عبد الله بن سلام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سابق قلت أي ساعة هي؟ قال صلى الله عليه وسلم هي آخر ساعة من ساعات النهار. قلت إنها ليست ساعة الصلاة، يعني في الحديث إذا أدرك عبد المسلم وهو وليست هذه الساعة ساعة الصلاة، بل هي من الساعات المنهي فيها عن الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم بلى، يعني ليس الأمر كما قلت، إن المؤمن أو إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. صلى وبقي في مجلسه في مصلاه لا يجلسه ولا يقعده إلا أنه ينصرف الصلاة التي جريت، فذلك الوقت كله محسوب في حقه ومحسوب له أجر المصلي وهو في الصلاة. بل والأمر أوسع من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد إذا أتى الصلاة فليأتيها وهو يمشي ولا يأتيها وهو يهرول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون. فإن العبد في صلاة ما خرج إلى الصلاة، من خروجك إلى الصلاة من بيتك إلى أن تصلي أنت في صلاة، فإن دخلت في المصلات تنتظر الصلاة فأنت في صلاة، أي لك أجر المصلي وما أعظم أجر. ولكن ليس لك أحكام المصلي بمعنى أنك لا تتكلم أو تلتفت أو بل لك الأجر وعليك بالسكينة والهدوء لأنك في صلاة، فلا يسقط ولا يجري ولا يهرول فيأتي وهو يمشي. وكذا إذا بقي في مصلاته فتكره هو في مصلاه سيحرص ما يكون عليه المصلي من السكون والسكينة والهدوء. الشاهد أن الوقت الثاني وهو أرجح قوله كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، وأن الساعة التي هي ساعة إجابة إنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وهذا قول أكثر السلف وعليه أكثر الأحاديث. وقد علمنا من استقراء الشرع القرآن والسنة أن الأعمال من خواتيم، فهذا فضل من الله به على من لزم الطاعة في ذلك اليوم العظيم يوم الجمعة، فيقرأ سورة الكهف ويقرأ السجدة ومن ثم البدر وينتظر الصلاة على الصلاة ويصلي العصر ويبقى في المصلاة وخطبة الجمعة وينتظر بعد العصر إلى المغرب، فنتحرك على ذلك الخط ختم له بهذا الفضل العظيم أن لك ساعة إجابة لا يسأل الله شيئا إلا استجاب الله له. فهذه الساعة هي من الساعات التي يرجى فيها الدعاء. من ذلك إذا احنا بدأنا من أوقات الإجابة لكل عام كليلة القدر ونحوها، ثم بعد ذلك يوم الجمعة كل بيت كل سبعة أيام، فلك دعوة مجابة كل سبعة أيام. ثم بعد ذلك من فضل المجيب اللي حبش رحمه الله المجيب أن جعل إجابة خاصة كل ليلة، ففي الحديث قيل يا رسول الله أي الدعاء يسمع عن الإجابة، وذلك من دعاء لا يسمع يعني لا يجاب. قال في جوف الليل ودب الصلاة، فجوف الليل الدعاء فيه مجاب أو يرجى فيه إجابة. وفي الحديث في الصحيحين ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي رواية مسلم إن الله سبحانه يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى سماء الدنيا فيقول أنا الملك أنا الملك من الذي يدعوني. وفي رواية مسلم أيضا إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خير في أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه ذلك وذلك كل ليلة من فضل المجيب. فهذه ساعة يرجى فيها دعاء كل ليلة. ومن ذلك وقت السحر، ووقت السحر هو آخر ليلة جوف الليل والثلث الثاني من الليل، والسحر هو الثلث الأخير من الليل، فقد ورد مثل هذا الحديث في الثلث الأخير من الليل. الوقت الثالث الذي يرجى فيه إجابة عند النداء بالصلاة، عند النداء بالصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الموطأ سنة أبي داود وابن حبان صحيح ابن حبان، قال كنتان لا يردان، حديث صحيح. الدعاء عند النداء، النداء يعني الأذى، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعض، يعني عند امتحان الصفوف للصفوف، صفوف المسلمين لصفوف الأعداء في الجهاد. وورد أنه لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده رحمه الله. إذا هذا وقت مش كل يوم، ده خمس مرات في اليوم عند النداء وبين الأذان والإقامة. أما ما ورد المجاب بين الحي على تين، حي على الصلاة حي على الفلاح، فالحديث لا يصح. فيتحرى عرض الدعاء بين الأذان والإقامة، ودور الصلوات المكتوبة بعد أذان الصلاة. حديث الذي سمعته الآن، قال جوف أي دعاء يسمع، قال جوف الليل الآخر ودور الصلاة. تدور الصلاة الأوقات التي تجاب فيها الدعوة. وإن كان بعضهم قال لا يلتزم أو لا يحرص أو لا يواظب على الدعاء في كل أو بعد كل صلاة، لأن هذا لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك رسالة مؤلفة للرد على هذا القول وبيان أن هذا يستحق وليس من المخالفات، أن المخالفة كانت على صورة بعينها. ولكن العبد سمع عن الدعاء دور الصلوات مجاز، فهذا دور الصلوات هذا ورد فيه أكثر من حديث. وصاحب الرسالة قدم لرسالته أهل العلم الأفاضل، وفيها من الأدلة ما يعرض ذلك القول. وفي السجود، احنا عاملين في الحدث أن للوقت السجود كم مرة فيهم؟ عشرات المرات، ثلاث خمس عشرات المرات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. والحديث في صحيح مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. لكن هنا تعليق مهم، من الناس من تعود أن ينشئ سجدة بعد أن ينهي صلاته وسألته لما هذه السجدة، يقول لا أدعو الله، أليس أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد السجود الشرعي الذي شرعه الله عز وجل. لكن أعمى هناك شيء يسمى السجود الدعاء، لكن في السجود المشروع سواء سجود في الصلوات أو سجود تلاوة أو سجود أو غير من السجود يدرك. فأقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد فأكثر الدعاء سجود، يعني السجود الذي شرعه الله وليس سجودا للترع. هذا خطأ شائع بين الأفاضل الحريصين على الدعاء، نجرم في السجود يقول لك لما أكون قريب من ربي ولا ساجد، وهذا كلام غير صحيح. من الأخطاء الشائعة يقول إنه عند قول الإمام رضي الله عنه، هذه نبهنا عليها من قبل، هذه مسندة من الخلق الأحوال التي يرجى فيها الدعاء عند شرب ماء زمزم. في الحديث الذي ألف له الحافظ ابن حجر رسالة مستقلة، ماء زمزم لما شرب منه، فصح الحديث بطرقه، قال وهو مجرد معلوم، وعدل من شربه لحاجة فقضى الله له حاجته، وأكثر من بين أهل العلم الذين شربوا ذلك الماء المبارك ماء زمزم، ودعا الله عز وجل أن يمن عليه بالعلم النافع، فكانوا من أكابر العلماء. لذا ورد عن ابن عباس أنه كان إذا شرب ماء زمزم يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. للأوقات التي تكون فيها الإجابة عند صياح الزيادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين: إذا سمعتم صياح الزيادة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله فإنه رأى شيطانا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوقت الذي فيه الدعاء، قال: إذا سمعتم صياح الزيادة، ثم علم سبب ذلك قال: فإنها رأت ملكا. فعلم أن أوقات نزول الملائكة أوقات ترجى فيها، أو وجود الملائكة أوقات ترجى فيها إجابة أو إجابة الدعاء. من ذلك اجتماع المسلمين وفي مجال الفكر، وبينا من قبل المخالفات أن يجتمع الناس لأجل الفكر، ولكن إذا حضر الاجتماع فدعوا فيرجى في الاستجابة، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملك وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. وفي رواية الصحيحين في الحديث الطويل أن الله عز وجل لله ملائكة طوافين في الأرض، لله ملائكة طوافين قد يبحثون عن مجالس الذكر، يبحثون عن مجالس الذكر. والله عز وجل يسألهم ما يسألونني مما يستعيذونني. هذا الكلام فيه بيان أنهم يسألون الله عن الله يجيبه، حتى قال فيهم فلان صاحب حاجة قال هم الجلساء لا يسألون بالسوق، فيدخل معه في الدعاء ويدخل معه في بركة ذلك المسلك الشاهد والدعاء في مجال الدين. وثبت في الصحيحين من حديث حفص المسلمين في خروج النساء يوم العيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، هذا دليل من يوم الشوكاني، هذا دليل على ان مجامع المسلمين من مراحل الدعاء. يقول الشيخ ابن عثيمين في الورقه اللي اخواننا بعثناها ان دبر الشيخ منه، وعلى هذا يكون الدعاء في اخر الصلاه قبل التسليم. ومن قال ان الموضوع على الدعاء بعد الصلاه لم يتحمل به شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى، مع جلال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ومع اكرامنا وتبجيلنا واحترامنا لاهل العلم، فليس معنى انه ما ينطق عن الهوى وانه لا يجاوبه الطافي الامور. وصاحب الرساله الذي اشرت اليها ذكر اختلاف شيخ الاسلام، وذكر من كلامه ما يدل على اختلافه، ويبين المقصود بقوله ان ذلك يدل الصلاه، وهذا مفند ومذكور في الرساله لمن اراد ان يراجعها، اللي هي الدعاء بعد الصلاه. اخيرا من الاوقات التي ترجى فيها الاجابه عند ترويض الميت والحضور عند الميت، دليل ذلك ما ورد في صحيح مسلم من حديث ام سلمة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة وقد اضطرته فرغمه، فقال صلى الله عليه وسلم: ان الروح اذا قبض تبعه البصر، فينظر الى اتجاهه، فضج مات من اهله، عرف انه قد مات، فقال: لا تدعوا على انفسكم الا بخير، فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون. بدا موقف فيه ملائكه مثل موقف صياع الدين. ثم قال صلى الله عليه وسلم ودعا: اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في النبيين، واخلفه في عقله في الغابرين، واغفر لنا وله رب العالمين، واسكت له في قبره ونور له فيه. والحديث في صحيح مسلم: فليتني كنت مكان ابي سلمه ليشملنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ورد دعاء عند نزول المطر صححه بعض اهل العلم وضعفه بعضهم فمر على المسلمين بالصلاه والدعاء عند نزول الغيث انه وقت تجاب او يرجى فيه اجابه الدعاء. فهذه بعض الاوقات الوارده في السنه التي يرجى فيها قبول الدعاء. اماكن ترجى فيها الاجابه، يقول ابن الشافعي: ولا اعلم دليل الاجابه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا اعلم بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، الا ما رواه الطبراني بسند جيد ان الدعاء مستجاب عند رؤية الكعبة. في الحديث في كلام كثير. قال ابن الشوكاني: هي المواضع المباركة وهي لها مزيد اختصار. وذكر حديثهم القوم لا يشقى به جليسهم، هؤلاء قوم قد اجتمعوا بذلك الموطن يدعون الله عز وجل فلا يشقى النقل. يعني استدل بأدلة ليست صريحة في تخصيص ذلك بسرعة. ولكن أورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الصفا التفت صلى الله عليه وسلم ونظر إلى البيت إلى الكعبة ودعا. هذا حديث صحيح في صحيح مسلم. فرفع يديه حمد الله ودعا من شاء الله أن يدعو. فاستدل بمسألة أنه التفت ونظر إلى الكعبة صلى الله عليه وسلم. كل الأماكن التي ذكرها ذكر أماكن دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأماكن يعني أنها أماكن مرجوة في الإشارة، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفي غيره، يقول دعا داخل البيت داخل الكعبة ودعا عند زمزم ودعا على الصفا والمروة ودعا في المسعى ودعا خلف المقام في عرفات والمزدلفة والمنى وعند الجمرات الثلاث، لأن إنما جعلت هذه كلها لإقامة ذكر الله عز وجل. فمعلوم أن كل هذه المشاعر إنما يشرع فيها الدعاء لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما ورد شيء بأن الدعاء عند حضور الصالحين مستجاب. فهذا يرد في أعناق من اتبعوه واختلفوه. إذا كنا في الكلام عن الأماكن المقدسة نقول أين الدليل مع ما هو معلوم من بركتها وفضلها، وما هو أمر عليه القلوب أن الدعاء فيها أشد ما يكون رجاء وقبول. ولذا تجد أكثر أوقات عهد استقبال الدعاء وقت أن يكون بالكعبة أو في المنى أو في عرفات أو في المزدلفة أو في المتعة. ورغم هذا نقول ما الدليل؟ فكيف بمن يدعي لأماكن الأضرحة رجوكا تنقاض أنها تجاب فيها الدعوة؟ نجاب الدعوة، الله هو المجيب، ولكن هناك من يرجى قبول دعائه أكثر من غيره. أولهم المضطر بقوله تعالى: أم المجيب المضطر إذا دعاه. وتعلمون ما حصل للثلاثة الذين انطلقت عليهم الصخرة، هذه حال الصراط، ما لهم حول ولا قوة إلا بالله، فاستجيب لهم في حال اضطرارهم. والمظلوم مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم. قد هذا دعوة الرب منها دعوة المظلوم، وبعث معاذ إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وعنه أنه قال: دعوة المظلوم مستجاب. وفي رواية: وإن كان كافرا فخذوه على نفسه. فاتقي دعوة المظلوم ليس إذا تخشى دعوة المظلوم من أهل الصلاة والإسلام، بل وإن كان ظالما لأنه في تلك الحال هو مظلوم، وإن كان كافرا لأنه في تلك الحال هو مظلوم، وقد وعد المظلوم بإجابة الدعاء. فحذاري يا مسكين، أن يرد دعاءك ودعاء بخلاف ما تدعو به لأجل أنك ظالم لبعض خلق الله عز وجل فيستجيب الله له فيه. فالظلم ظلمات، فهذا فيه تنبيه ونبه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وهو فاتح إلى اليمن حتى يبين له أنه حتى في ذلك الموطن ينبغي أن يتقي دعوة الموطن، كأنه يأمره بالعهد حتى في فتحه ودخوله إلى تلك البلدان. من ذلك دعاء الوالد على ولده، وهذا ورد في حديث صحيح وهو حديث الثلاثة الذين تكلموا في المهد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى
المرجم عنه ثلاثة، وكان الرجل رجلا عاليا، فاتخذ مولعا مولع الشهادة، فأتته أمه وهو يصلي، فقالت يا أخوي وهو يصلي، فأقبل على صلاته،
فانقطع أمي، فلما كان الغد أتت فقالت يا جريج، كان في صلاة وفي صومعة، فقال يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته، فقال اللهم دعاء لا تبكوا حتى ينظر إلى وجوه المميتات، أي ثاني عاد ويصلي ونعاد صلاته من أن يرد عليه، فتدعو عليه بخلاف ما يحب وبخلاف ما شغله عنه، فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، أي من كثر عبادته صار مشهورا بكثرة عبادته. وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، يعني يقال لا أجمل منها، وإذا أرادوا أن يصفوا فلانا لازمهم مثل تلك المرأة يتمثل بحسنها، فقالت هذه المرأة: إن شئتم لأتمنه لكم. قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها، لم تستطع أن تكتبه، فأتت صراعيا كان يأوي إلى صومعته، كان يأوي إلى صومعة سريج، فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما وردت لهذا الراعي قال: هو من جراج. فأتوه فاستنزلوه، أي أنزلوه من صومعه، وهدموا صومعه، وجعلوا يقربونه، وفي رواية أنهم يجدونه في أرض الخير يطوفون به المدينة. قالوا: جنيت بهذه البغية. في بعض الروايات أنه بينهم يزورونهم في أرض الخلق إذ مر على المومساء الزنيان فنظر إليهن وابتسم أو ضحك، فقال قوم انظروا ما ضحك إلا لما رأى المومساء، وإنما ضحك أن قد استجيب الدعوة. قالوا: فإن لهذه البغي ولد ابنين، فقال: أين الصبي؟
فجاءوا به وقال دعوني حتى أصلي. فصلى. فلما انصرف أتى الطريق فطعن في بطنه. يعني الله كذب الله. فقال بالله يا فلان من أبوك؟ قال فلان من الغار. النبي يقول نبأ الثلاثة الذين تكلموا في النهر. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به برد وجه. وهذا حال الناس، هذا حال الهنا جميعا وما أكثر. إذا وجبوا بإنسان صعدوا به إلى السماء، وإذا رأوا منه شيئا فعلوا مثل ذلك تماما. فلا تركننا إلى قلوب الخلق وأقواله وأعماله ونظراته وكلماته، فإنهم اليوم يحبونك وغدا يشنعونك لأول ظهر ولأول شر يرونه منك. وحريم بالعقل أن يكون حرصه على أن يكون العمل لربه ومولاه أو فرضه يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الذنب. وأما الناس فلا يشكرون الكثير ويعظمون القليل من الشر. فمن أحرى أن تجعله محلا لنظرك ومحلا لاهتمامك فأخلص العمل لله، فإنه من الغفر في الدنيا والآخرة أن يقصد العبد بعمله وجوه الخلق. فهم منذ قليل يصفونهم يقولون ما ضحك إلا المرأة من النساء وهذا مصومعك. واليوم يقبلون ويتمسحون به وقال نبني لك صومعتك من ذهب. علم الضريح قال لا أعينوها من طين كما كان تفع. والثالث لا يهمنا قبل هو الثالث الذي تكلم انه خطوه طويله حديث فيه طويل، لكن الشاهد هنا ان دعوه الموالي تجاب. فهذه ام قد دعت على ولدها واجاب الله عز وجل دعاءها. والحديث في صحيح لا مطعم فيه، حديث صحيح ولا مطعم فيه. وهذا يغنينا عن حديث ان ودعوه الوالد على ولده في خلاف. عندنا حديث في الصحيح دعوه امه على ولدها رغم انها كانت دعوه. قد يقال انها في محلها او في ليله في محلها، ليس هذا هو المقصود. ولكن السؤال لو حصل هذا لواحد منا فماذا يفعل؟ يخرج من الصلاة ويجيب دعوة أمه أن يستمر في الصلاة؟ في تفريق بين الفريضة والنافلة، في تفريق بين النافلة القصيرة والنافلة الطويلة، في تفريق بين تكرار العمل وحصوله مرة واحدة. يعني تقدر هذه المصالح والمفاسد. فإذا تعارضت المكتبتان، مكتبة دعوة الأم حاصلة ومكتبة الخروج من الصلاة حاصلة، فتدفع المكتبة العظمى التي هي مكتبة دعوة. الكلام ده في النافذة، أما في الفريضة فكذا. فلا يخرج من الفريضة لأجل أن يجيب دعوة الأم. وتفصيل الكلام موجود في شرح هذا الحديث في صحيح. والولد البار بوالديه دعوته مجاب. الولد البار بوالديه، يبقى دعوة الوالد على ولده ودعوة الولد البار بوالديه. ويجيء الحديث إلى أن نبدأ حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار وانطلقت عليهم الصخرة فقالوا انظروا إلى صالح أعمالكم فادعوا الله عز وجل لعله أن يفرج عنكم. فكان أحدهم أول قال اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وكانت لي امرأة وأولاد صغار جول فلس فكنت أرعى عليهم يعني يذهب فأرى غنم ويعود آخر يوم فإذا أرحت عليه غنم بدأت بأبوي فسقيتهم فلم آتي حتى نام أبوي كان لا يسقي حتى يسقي أبويه قبل ولده وزوجه فطيبت الإناء ثم حلبت ثم قمت بحلالي لناء الكلاب على يدي عند رأس أبوي وهما نائمان بره بهما يمنعه من إصابته والصبية يتضارون عند رفقه يتضارون صياح الأطفال عند الجوع هاي المطلوب يتضارون عند رفقه يعني كأن المكان قريب ومسألة مش الأولاد في بيت وأبوات في بيت فمش سامع حاجة ولا واخد باله لا ده المكان قريب والصبية تحت رجليه وهو مش عايز يقتل والديه مش عايز يقتل على والديه وهذا من كمال جد فإنما ذكره النبي يتأذى به وهو موضع مدح صلى الله عليه وسلم قال وكله يتضاغون عند رجلي أكره أن أبدأ بهما قبل أبويه وأكره أن أوقظهما من نومهم كمال الجد الإحسان مع ترك الإساءة البعيدة يعني الواحد لما يقول دخل بحاجة كده حلوة ولا حاجة مقيمة ده على كان هيصح الكل إن كفاية السرور لا يدخل على قلوبهم لما يروا ما أراد لكن لا من كمال برك لا يقصدهما لأنهم يقرأان هذه ويقرأان ذلك ويقرأان ذلك ويحبان الأول في تلك الساعة ثانيا يقرأ أن يبدأ بالصبية وكان ذلك الأول وقرائيته أن يقرأه مبررا له أن يبدأ بأولاد ولكن بلغ هذا الرجل مبلغا من البر قل أجنون فلم أزل كذلك قائما حتى أضاء الفجر يعني البر كله واقف والإناء على يده والصبية تضرب اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا خبزة نرى منها السماء فخرج الله لهم خبزة فرأوا منها الشاهد أن الولد يقارب من والديه استجاب عليه ومن ذلك ما ورد في صحيح مسلم من حديث ويس الصغري النبي صلى الله عليه وسلم حسن وراه يسأله ويطلب منه الدعاء فأتى على عمر بن الخطاب وطلب منه الدعاء وكان سبب ذلك أنه كان بارا بأمه يأتي عليكم رجل اسمه ويس الصغري من مراد ثم من قرن من اليمن كان به ضرر فبار منه إلى موضع درهم علام عليه وكان بارا بأمه لو أقسم على الله لأبرعه يطلب السجادة يطلب وتقع ويتحقق ما دعاه والسبب بره سبب الوالدين من أعظم ما يتحقق به إجابة الدعاء ورد حديث أخرجه البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى لا يرفع للرجل درجة فيقول أن لي هذه، فيقول بدعاء ولدي. فعندنا حديث إذا مات الآدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وجعل دعاء الولد الصالح له، والمسافر والصائم. ورد الحديث ذكرناه منذ قليل، الصائم حتى يفطر فيه، والمسلم لأخيه بظهر الغيب. هذا باب عظيم ينبغي أن يولد أن تدعو الإخوان. وقد ورد في كتاب مسلم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك مثل ذلك. لماذا تدعو؟ لمن؟ لأخيه. والملك يدعو لمن؟ لك مثل ذلك. أيهما أرضي أطلون في الدعاء؟ أنت أم الملك؟ ما أظنش يعني اللهم إلا مراحل الله سبحانه وتعالى منه حد بلغ من الكهر والنقار يهدى يقول لك صالح بني آدم أحسن من صالح الملائكة. وثم قصة طالب دلوقتي مش فاكرين غير ذنوبنا ومعاصينا وما نحن فيه مما لا يعلمه وما عبدنا. فأن تدعو أنت المذنب العاصي المتلطف بالذنوب خير أم أن يدعو ملك مطهر كريم؟ فالذي يدعو لك من؟ إذا العرض يأتيه فيقول لك مثل ذلك. وفي رواية في حديث أبي داود ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أسرع الدعاء إجابة دعوته هو فيه النظام. إذا تدعو لأخيك في وقت غيابه تعالى بدونه. وقال صلى الله عليه وسلم حديث الطبراني: دعوتان ليس دونهما حجاب، دعوة المظلوم ودعوة النقل يأتيه مسلم الله غيره. هذا حديث طبراني بدون ذكر السند أو التخريج أو التحقيق، لأن ذكرنا من صحيح مسلم وغيره ما يؤكد هذا المعنى. الشاهد أن دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب من الدعوات المجابة. كل واحد يقول: طب انا استفدت ايه؟ استفدت انك يدعى لك بمثل ذلك. وعن صفوان بن عبد الله بن صفوان وكانت تحته الدرداء قال: قدمت الشام فاتيت ابا الدرداء في منزله فلتجده ووجدت ام الدرداء، فقالت: اتريد الحج هذا العام؟ فقلت: نعم. قالت: فادع الله لنا بخير، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوتني المرء المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجاب عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. قال: فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي: كذلك يروج عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقت آخر أو شخص آخر وجاه دعاء، وهو من تعار من الليل، أي استيقظ أو هب ذاكرا لعز وجل، فقال: وينبغي أن يحفظ هذا الدعاء، ففيه من الخير العظيم مما يغفل عنه عارفون. هذا الدعاء هو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الولد وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي. ويدعو يستجب له، فإن تواضع وصلى قبل الصلاة. الحديث في صحيح البخاري: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. محفوظ. وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اغفر لي. فان دعت فجب لك، فان توقع وصلى قبل الصلاه. هذا الدعاء ينصح به من لم تبلغ همته بعد ان يقيم الناس. دعاء ادنى مراتب فضل القيام يذكرها صاحب الصفه من عند الصافين، انه اذا تعارى من الليل فليقل هذا الدعاء: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى الملك وهو على الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اغفر لي. ثم يدعو ويتجبر، فلا يحل نفسه من برح هذا الدعاء وهذا الاستغفار وهذا القبول بما يريد ان يدعو به. يقول الامام الشوكاني رحمه الله في شرح الحديث في تحفه الذاكرين، قال: تعار من الليل من تعار من الليل، يعني هب من نومه مع قام. استغفار عادي لا، ده قام ومع قيام تكلم وقال هذا الدعاء. قال: فظاهرا ان ينبغي ان يكون هذا القول رقيب للاستيقاظ من غير تلاحظ الام وعاد، وهذا لا يكون حاصلا الا لمن عظم الله في قلبه، فيكون اول ما يذكر وياتي بباله عند هبوبه من نومه في تلك السكره يذكر الله عز وجل. لكن من غاب الله عز وجل عن ذلك عن اقواله وعن اعماله ولا يراقب الله عز وجل في اقواله واعماله يصعب عليه السؤال، او بعد ما يفيق بعد قليل ويبدا يتذكر هذا في دعاء ويبدا يقول دعاء. لكن ان يتعاون ان يعني يقوم ويستيقظ ذاكرا بالدعاء فتحتاج عمل بالليل وشغل وطاعه وتقوى وحرص على طاعة الله عز وجل وتقواه فيخطر له هذا الأمر. هؤلاء مجاب الدعوة عموما، كل من كانت حاله بهذه الحال عموما مضطر مسافر والد ولد بار والدي، كل هذه الأحوال أمور عامة. وهناك كتاب للحافظ ابن ابي الدنيا يسمى مجاب الدعوة، كتاب مجاب الدعوة نبهنا اليه من قبل، والكتاب مليء بالاحاديث الضعيفة وفي اثار صحيحة، يعني في صحيح ضعيف، لكن عندما تقرأ الكتاب تعلم وتنطق وتزهر وتقول: الله هو المجيب الذي اجاب دعوة اولئك الجميع، وتشعر إن مسألة الإجابة مسألة ليست ببعيدة كما قد يقول الشيطان بينك وبينها، فيشعرك إن الإجابة يعني معقول يعني ندعو ويستجيب، معقول هو ده اللي كان حل المشكلة، معقول هو ده اللي فيها كذا. فعندما تقرأ هذا الكتاب تشعر وكأن كل دعوة تجيبها، دعا على ولده، دعا على عبده، دعا على مظلمة، دعا على دابة عنده، دعا على ديب، دعا على يعني ذكر كل من دعا فاستجيب له. نذكر أمثلة سريعة لما ذكره صاحب الكتاب لعل أن تكون فيها الفائدة. ما أورد الحافظ بن حجر في الإصابة عن أبي ثابت بن شداد بن أوس قال: قال نعمان بن قوقل يوم أوس: اللهم دعاء، اللهم إني أقسم عليك أن أقتل فأدخل الجنة. نجاب من الآية. فقتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النعمان أقسم على الله فأبر، فلقد رأيته يضع في خضرها ما به من عرض. وجاب الدعوة، دعا فاستجيب له. دعاء عمر في حديث رجال الخطاب هم رجال الصحيحين أن عمر الخطاب لما نفر من منى أناح بالأرض ثم كوم كومة من بطحاء فألقى عليها طرف رجال ثم استلقى ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط فمن سلق ذو الحجة حتى طعن فمات رحمه الله. وورد عن زادان أبي عمر أن رجلا حدث عليا عليه السلام بحديث فقال ما أراك إلا قد كذبتني كذب عليك. قال لم أفعل. قال أدعو الله عليك إن كنت كذبت. قال فدعا فما برح أنعمي. وورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وحديثه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن سمرة قد شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه كان والي الكوفة حتى قالوا إنه لا يحسن صنعه فقال سعد أما أنا الذي حكم أمير المؤمنين لشكوى الرعية فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحرم عنها يعني لا أنقص عنها يعيب عليها الصلاة بذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أركض في الأوليين أي أركض من الركوب عن الأصيل مش أركض بالضبط لا أركض يعني أصيل في الأوليين وأحدث الأخريين يعني لا أصيل. قال عمر ذلك الظن بك يا أبا إسحاق يعني يحاسبون أني خلاص جاءت الشكوى من الرعية فيحاسبون لكن تنظروا بي أنه يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعث رجالا يسألون عنه في مجالس الكوفة فكانوا لا يأتون مسجدا إلا أثنى الخير وقالوا معروف حتى أتوا مسجدا من مساجدهم فقام رجل قاله أبو سعد فقال اللهم إذا سألتمونا ألم تسألونا فإنه كان لا يعدل في القضية ولا يقضي في الزاوية ولا يسير بالسرية أي لا يخرج بنفسه مع القدر ولا يسير فينا بالطريقة السريع العادل والأول الأول وكان يخرج ماذا يقول في القدر. فقال سعد اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطي بصره وأعرضه للذكر ده الحديث ضيعه. فقال عبد الملك فأنا رأيته هذا عبد مظلوم فأنا رأيته يتعرض للإيمان في السكك في غزل البنات فإذا قيل له كيف أنت يا أبا سعد في الواقع قصاقة حاجبة يعني جبت السن ورد فإذا قيل له كيف أنت يا أبا سعد إيه اللي تعمله ده قال كبير فقير مفتول أصابتني دعوة سعد يعني عائل فالشاهد أنه ممن أجاب الله عز وجل دعوته. ووضع عنه أيضا عن سعد عن أمي قالت كان بعض أهل بيتنا عند آل سعد قالت رأينا امرأة قامتها صاهر صغير فقلنا من هذه قال هذه ابنة سعد. وضع سعد ذات يوم طهورا فضمست يدها فيها فطرق لها وقال قطع الله قرنتي فما شبت بعد يعني الله يخلوك يعني فما شد بعد وظلت خطيره بالاعوام. ليس المحل محل ذكر صحه الاخبار او صحه ما حصل فيها ولكن الشاهد فيها هو استجابه الله عز وجل لدعاء الاولاد من ذلك ما ورد عن خالد بن الوليد رضي الله عنه والكتاب تسلسل اولا بذكر حديث الوليد عن النبي وذكر دعوات الصحابه وذكر دعوات التابعين يعني هكذا حتى جاء في عامة الخاصة ذكر دعوتين ومن دعا حتى في عصر ابن أبي الدنيا واستجيب له. فورد عن خالد بن الوليد قتل خالد بن الوليد برجل معه يقطف خمر فقال اللهم اجعله عسلا فصار عسلا. ذكره الحافظ في الحصار وقال اسناده صحيح حافظ بن حجر. الشاهد المدعى فاستجاب الله عز وجل. وهذا دعاء لمن اراد ان يحج او يعتمر. او في الدعاء هذا حث لمن اراد ان يحج او يعتمر. يعني عشان نجعله دعاء نكون فهو ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن المختار بن كلث قال خرجنا نريد الحج ومعنا زر زمن الحجاج. فأتينا الطائف السالحين. السالحين يعني ذوي السلاح والقوم والقبور في الشهور والمخلصات. فقال لسنا ندعو أحد يخرج إلا بجواز. لا عندنا بجواز في الصورة تانية. فقال لنا بل توضؤوا وصلوا ثم ادعوا الله أن يخلي سبيلكم. كان السالحين دولة هم القوم اللي سألوا وقتين اللي جمعوا زي عقلوا كده يعني يمنعهم الدخول الا ان كان معهم من يجيب لهم ان يعرف. كانت بردها ايه شروطها ايه نسيب مكانتنا. فالله تعالى نتوضا ونصلي. فتوضا وصلي ثم دعوا الله ان يخلي سبيله. قال ثم دعوا الله ان يخلي سبيله. قال فتوضانا ودعونا الله ثم اتينا صاحب السالحين فقلنا افتح لنا. فكلم صاحبه الذي فوق رفقين فقال ان هؤلاء قوم يريدون بعزم. فجلس وكان نائما فضربت احدى يديه على الاخرى وقال والله لئن ظن الحجاج اني احدث حج بيتي لبئس ما ظن خلي سبيله. ده المجيب سبحانه وتعالى يقلل القلوب كيف شاء. فخلى سبيلهم ولم يسمع ذلك لاحد قبلنا ولا بعدنا. واظن بيننا الان من الاخوه من كان معنا في العمره وفي الطريق اللي مثل التصريح تصريح الجيش كل اللي كانوا معنا في الحافله كانوا مشرقين اللي يرجع كانوا ثلاثه من وقتها بريد ان يرجع على سبيل التصريح. وكنا في الايام الاخيره وكان اكثر التاشيرات متاخره وكان الوقت ضيق يعني لا يحتمل ان يرجع وياخذ التصريح ثغر. فكل الناس بقلوب مقبله على ربها دعت له والله يا اخوان رغم ان هذا شيء لا يتساهل فيه ابدا عنده مش ممكن يخرج بدون تصريح الا موضوع الجيش وتصريح الجيش. الرجل قال انتوا باين عنكم طيبين بس بدعونا دعوة طيبة وختم واعطاهم الجواب. والله انت معصوم عليكم اسالوا اخواني. فالمعصوم اعلم انك عبد للمجيب سبحانه. واقرب سبيل